بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته. فقلنا أن المنع منعان، منع تكويني ومنع اعتباري، نهي تكويني ونهي اعتباري. مسألة سمينا نهي تكوين نهي، أو أمر تكويني وأمر اعتباري. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمر إذا قال أن يقول، إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا تكوين، كن فيكون. لكن الله عز وجل هناك أمورا أرادها اعتبارية، يعني تكون، يكون تحقيقها من قبل العبد، فقال له صلي. خب ليش تكوينه خلي يصير يصلي غصبا عنه، يعني تكونوا هكذا كما كون الملائكة، ما في أي جهة في الملائكة سلبية، يعني سلبية أبدا. يعني في أمر تكويني، في أمر اعتبار،
تشريعي يسمون، يعني
تشريعي، يعني في إرادة تكوينية، في إرادة تشريعية. يعني الله عز وجل يريد عدم المفسدة في الخارج، لكن تارة يمنعها تكوينا، تارة يمنعها تشريعا. بالنتيجة كما ذكرنا، بالنتيجة أن الآية القرآنية يمكن أن تكون دليلا بدلالة التنبيه. قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، وقلنا أنه لا بد من مضمر ومقدر. المقدر إذا كان فليخلعها، صار وجوب الخلع. لو قلنا فلو خلعها، لا بطل، مش وجوب خلع، صار مخير. لكن قلنا بهذا التقدير بأي دلالة؟ بدلالة التنبيه. هلا بس بنبهكم عليها، مش ليست بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص، بل هي بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأعم. تتذكروا قلنا الفرق بين الظهور وبين الدلالات الثلاث، عندنا ثلاث دلالات هو دي محيرين فيهم: دلالة الاقتضاء، دلالة التنبيه، ودلالة الإشارة. هو ثلاث دلالات، وفي عنا دلالات أخرى، دلالة المفهوم، مفاهيم مثلا، ظهورات، ظهور صيغات أفعل، ظهور صيغات النهي، كمان دلالات أخرى. ما الفرق بين هذه الدلالات الثلاث والدلالات الأخرى؟ ليش ما اعتبرناها دلالات؟ يعني درسنا والله الدلالات كما درسنا المفاهيم. سبب في ذلك وذكرناها مثلا مرارا، ذكرناها مش مرة اثنين، مرارا، بس تنبيه بسيط. الدلالات الأخرى التي درست، يعني المفاهيم، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم اللقب، مفهوم الوصف إلى آخره، هي دلالات التزامية بالدلالة الإسلامية البينة بالمعنى الأخص. كل الظواهر لا تكون ظاهرة، تبونها جيدا، كل الظواهر لا تكون شيء اسمه ظهور إلا بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص. ومعنى شو يعني معنى الأخص؟ إذا تصورت الملزوم انتقلت مباشرة للازم، هذا معنى الأخص. طب هناك دلالات ليست دلالة لازمة بمعنى الأخص، شو بنعمل؟ هي ثلاث دلالات: اقتضاء والتنبيه والإشارة. والفرق بينها أن دلالة الاقتضاء يكون المقدر مقصودا ويتوقف صدق الكلام، صحة الكلام عليه، هاتنا في اقتضاء. دلالة مثلا اسأل القرية، طيب القرية لا تسأل، هجار القرية، شو القرية؟ فدي قدر أهله. هذا التقدير ليس بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص، ولا كان ظاهرا، بل هو عقلي، بالدلالة الالتزامية بالمعنى العام. يعني بتصور معنى القرية، وأتصور معنى السؤال، وأتصور الملازمة بينهما، لابد من تقدير، بس تقدير عقلي. اسأل القرية، فالتقدير أهل القرية، هذا من باب دلالة الاقتضاء. والاقتضاء فيه أمران: أولا يتوقف صحة الكلام عليه، ثانيا يكون مقصودا بالبيان، يعني قصد وتوقف اثنيناتهم، قصد البيان مقصود أهل القرية ويتوقف صحة الكلام عليه. دلالة التنبيه لا، لا يتوقف صحة الكلام عليه، نعم يكون مقصودا. إذا تتذكروا بأصول مظفر رحمة الله عليه الشيخ مظفر، التعبير اللي عبر عنه شو قال؟ إذا واحد أنت عندك موعد الساعة 10، أنت شخص بيجي لعندك هيدك بيقول لك صارت الساعة 10، هلا صارت الساعة 10 كلام صحيح الآن الساعة 10،
ولا فعلي ده طبطيك ولا فعلي.
لكن التقدير مقصود، يعني عندنا موعد عم نبهك، لذلك سموها التنبيه، ونبهك على اللازم، ونبهك على اللازم. فهذا دلالة التزامية الغير بينة بمعنى الأخص، لكن هو المقصود. دلالة الإشارة هي كما ذكروه مرارا الجمع بين الآيتين الكريمتين، حمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين، وهذا الجمع موجود في الروايات مش بس من عندنا. يعني معنى أن كأن الله عز وجل، كأن الله عز وجل عندما بالقرآن كل آية لحالها وليس المقصود ليس لا يعني أقل الحمل 6 أشهر، إذا جمعنا بين الآيتين حمله وفصاله 30 شهرا فصاله في عامين صار أقل الحمل 6 أشهر. طبعا أقل الحمل 6 أشهر هذه الأقلية ليست مقصودة بالكلام ولا يتوقف صحة الكلام عليها، يعني الأمران مش موجودين هنا من هذا القبيل. وإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لعلها من باب إما الإشارة أو التنبيه مش الاقتضاء، يعني ليست من باب الظهورات صح، بس عندما نتأمل ما في دلالة التزامية بينا بالمعنى الأخص صحيح، بس لابد من تقدير، لابد من تقدير كلغة، لابد أن نقول فليخلعها أو فلو خلعها. الدليل الرابع على وجوب الخلع ما يمكن أن يستدل به، بعدني عمول ما يمكن أن يستدل به، إذن الكتاب أولا بهذا التقدير، ثانيا السنة مش ثابتة، ثالثا النهي على المنكر، أن النهي على المنكر يتوقف على طلاقها وإلا راحت المسكين بالمعاصي أو المسكين بالمعاصي، أنا عبر التعبير كلاهما يعني، وأن كان ذهب الأكثر على أن المراد هي، عم كرر الكلام يعني حتى من سن ألف التثنية. رابعا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ذلك أن إمساك الرجل للزوجة إضرار لها، وأي ضرر أكبر من الوقوع في المعصية، في معصية الله عز وجل أكبر ضرر، ورفع الضرر عنها أمر جعلي اعتباري ليس أمر تكويني. يعني كيف أرفع الضرر؟ بيد الله عز وجل، أمر جعلي وليس أمر تكويني، ليس دفعا تكوينيا بل هو دفع جعلي اعتباري. ضرر وقوع في المعصية، فإذا الله بده يعمل لحل، هو الله بده يعمل لحل ما توقع بالمعصية، إن صارت مسألة مش تكوينية يمنعها من المعصية تكوينا، لا ليست تكوينية بل أمر اعتباري جعلي. هذا الجعل بيد من؟ جعله الله عز وجل بيد الزوج، طلقها بتخلص، بتخلص من المعصية، اخلعها بتخلص هي من المعصية، يعني جعل التخلص من المعصية عدم المعصية جعله بيد الزوج الله عز وجل. فإذا الجعل مسألة جعلية اعتبارية، جعلية اعتبارية الله عز وجل جعلها مش تكوينية أبدا. إذا كان كذلك فيكون الخلع والطلاق عليه السلام، الخلع والطلاق بيد الزوج مقدمة، مقدمة للواجب. شو الواجب؟ دفع الضرر، بصير مقدم للواجب. صرنا مشكلة عنا هلا، إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة صار الخلع واجبا. بس احنا درسنا بالأصول أن مقدمة الواجب ليست واجبة عقلا، واجبة بمعنى، لكن بمعنى التوقف، هاي العقل معنى إدراك المصلحة. الكلام بالمقدمة الشرعية، يعني شرعا ليست واجبة. إذا كانت ليست واجبة يعني صار الخلع واجبا عقلا لأنه مقدم لرفع المعصية، وغير واجب شرعا لأن مقدمة الواجب ليست واجبة شرعا. لا يؤخر عليه الله، هي مش واجبة.
فصار في القاضي أعم كمان، أعم من الخلع، لأنه بتشمل أي ضرر علاقة بين الزوجين. ليش بده يصير بس وجوب الخلع هون؟
كل ضرر، كل ضرر تشمل، تشمل كل ضرر صح؟ لا يجوز أي ضرر يؤدي. ساعتها
ليش بده يأخذ مصاري؟ ليش؟
نحكي معنا
كلمة. لا يجوز، لا
يجوز.
ما في يعني أي ضرر أنا وقعت زوجي فيها أنا السبب في في. عندما انتبهوا شغلة، شغلة مهمة دقيقة جدا، مسألة دقيقة شوي. ليس انتبهوا. المقدمة الواجب ليست واجبة شرعا، بس شو معناتها؟ مش انه انا خلص مش واجب، انا قاعد مش واجب علي اخلع، لا، يعني خلع مش واجب علي شرعا كجعل، لكن لو وقعت في المعصية اسمها على مين؟ على الزوج. هذا معنى عدم وجوب المقدمة شرعا. عدم وجوب المقدمة شرعا مش معناته انه الزوج صار ماله على مرتاح، لا، لو وقعت هي في المعصية فإثمها عليه وليس عليها. لو وقعت في المعصية فإثمها عليه، هو يتحمل إما الإثم أو جزء منه.
جزء،
لأنه
هي عندها الاختيار.
إذا ضل الاختيار عنده، أنا قلنا وراح نجي ما تستعجلش، هي صارت مختارة أو لا، يعني صارت تخاف الوقوع في المعصية، خرجت عن السيطرة. هي معناته راتين رجولة. فإذا بناء يعني مقدمة الواجب ليست واجبة، أصبح الخلع ليس واجبا، لكن وجوبه صار من باب المقدمة. لكن إذا وقعت الزوجة في معصية فإثمها عليه.
كان دفع وما دفع،
كان بإمكانه يدفع المعصية ولم يدفع. لكن في نقطة مهمة جدا، أن هي أصبحت عندما قال وإن خفتم ألا يقيما حدود الله، هي أصبحت تكاد تقع في المعصية، يعني ما بطلت مسيطرة على نفسها. طب مع عدم السيطرة على نفسها، مع عدم السيطرة على نفسها بالنسبة إلى بطل المعصية، وبالنسبة له مش عم مش عم وقع في المعصية، أوصل إلى هذه الحالة. هل إيصالها لهذه الحالة معصية منه؟ نقول نعم معصية منه، أن توصل الإنسان إلى مرحلة أن يقع في المعصية، فصار خوف الوقوع في المعصية عليه أكثر منها. إن خفتم أن لا يقيما حدود الله تكني، هو صار العاصي أكثر منها هي، هي وإن كان وإن لم يكن قاصدا، هو امساكها ادى الى عن وقوع في المعصيه،
المعاوده على الاثم
من قبيحه قبيح بالضبط. غدا ان شاء الله نكمل الموضوع، موضوع شويه حساس، والحمد لله رب العالمين.